أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن قلت يحكم ببقاء حكم اليقين المتصل بالشك، وهو اليقين بالجلوس. كان كلامنا حول إفادات الفاضل النراقي قدس سره في مناهج الأحكام، حيث أن في كلامه رحمه الله صورا ثلاثة. الصورة الأولى، والتي ما زلنا في أجوائها، ما لو كان المستصحب عليكم السلام، ما لو كان المستصحب من الأمور الشرعية وكان شكنا في بقائه من قبيل الشك في المقتضي، فأفاد رحمه الله بجريان استصحابين، وعلى إثر جريانهما يتعارضان ويتساقطان، وقرر قدس سره ذلك في قالب مثالين. المثال الأول: ما لو قال المولى أجلس في هذا المكان إلى الزوال من يوم الجمعة، وتقدم توضيح وتقريب ذلك، وأنه هاهنا أحوال ثلاثة: يقين بالعدم الأزلي، أي عدم وجوب الجلوس يوم الخميس قبل الجمعة، ويقين بأمر وجودي، اليقين بوجوب الجلوس من صبح الجمعة إلى زوالها، وشك في بقاء هذا الوجوب أو ارتفاعه بالنسبة إلى ما بعد الزوال. وأفاد قدس سره بجريان استصحابين: استصحاب العدم الأزلي، أي عدم وجوب الجلوس من الأزل، واستصحاب بقاء وجوب الجلوس ما بعد الزوال. وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر في نظر الفاضل رحمه الله، فيتعارضان ويتساقطان، فيكون المرجع أصالة البراءة بالنسبة إلى ما بعد الزوال. هذا ما أفاده الفاضل لحد الآن. ثم جاء قدس سره أورد إيرادا على نفسه بقوله: فإن قلت. وحاصله أننا نستصحب حكم اليقين المتصل بالشك، ألا وهو اليقين بالأمر الوجودي، وهذا هو الراجح. ولا تصل النوبة إلى استصحاب حكم اليقين المنقطع عن الشك، ألا وهو اليقين بالأمر العدمي، كي يتعارضان ويتساقطان. احنا الآن عندنا أحوال ثلاثة: يقين بأمر عدمي، عدم وجوب الجلوس من الأزل، وعندنا بعديا يقين بأمر وجودي، اليقين بوجوب الجلوس من صبح الجمعة إلى زوالها بعد صدور الأمر من المولى. فاليقين الأول أمر عدمي، اليقين الثاني اليقين بأمر وجودي، ورا اليقين بالأمر الوجودي اجت حالة الشك. الشك بعد الزوال في أن وجوب الجلوس باق يا ترى أم ارتفع؟ فالمورد ماذا يقول؟ يقول أننا نستصحب حكم اليقين المتصل بالشك، يعني اليقين الثاني عليكم السلام، أننا نستصحب حكم اليقين المتصل بالشك، ألا وهو اليقين بالأمر الوجودي، فإنه هو الراجح لاتصاله بالشك. فأركان الاستصحاب تامة فيه، يعني في اليقين الثاني المتصل بالشك. ولا تصل النوبة لمن؟ إلى حكم اليقين المنقطع المنفصل عن الشك، ألا وهو اليقين بالأمر العدمي، كي يتعارضان ويتساقطان. أجاب الفاضل رحمه الله على هذا الإيراد بقوله قلنا، وحاصله أن كلا اليقينين متصلان بالشك. وذلك كيف؟ وذلك لأن الزمان الذي صدر فيه أمر المولى بالجلوس يوم الجمعة إلى الزوال كيوم الخميس مثلا. يوم الخميس المولى قال لعبده ماذا؟ أجلس في هذا المكان يوم الجمعة، يعني غدا، إلى زوالها. نفرض الزمان اللي صدر به أمر الشارع أو أمر المولى بالجلوس في يوم الجمعة لزوالها يوم الخميس، أن الزمان الذي صدر فيه أمر المولى بالجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال كيوم الخميس مثلا، هذا الزمان هو زمان اليقين بعدم وجوب الجلوس يوم الخميس. هو هذا الزمان، يعني يوم الخميس هو واحد، هو زمان اليقين بعدم وجوب الجلوس يوم الخميس فارزة، وهذا الزمان أيضا هو زمان اليقين بوجوب الجلوس من صبح الجمعة إلى زوالها. يعني هذا العبد عندما يكون استدعى المولى يوم الخميس قال له أريد يوم الجمعة من صبحها إلى زوالها عليك أن تجلس في هذا المكان. زين، زمان صدور الأمر الخميس، هذا الخميس هذا الزمان واحد، هو الزمان اليقين بعدم وجوب الجلوس يوم الخميس العبد يدري أن يوم الخميس أنا مو واجب عليه أجلس، بمجرد يكمل المولى الأمر ماله يخرج العبد ويذهب إلى عمله. هو هذا الزمان يوم الخميس. واحد هو زمان عدم وجوب الجلوس يوم الخميس، وبعد اثنين وهو أيضا زمان اليقين بوجوب الجلوس يوم الجمعة من صبحها إلى زوالها. ثلاثة وهذا الزمان أيضا هو زمان الشك في بقاء الوجوب وارتفاعه بعد الزوال، بعد زوال يوم الجمعة. يقول ما أدري، هو قال لي إلى زوال يوم الجمعة، زين بعد الزوال يا ترى ماذا؟ هم أجلس لم أجلس؟ هذه غاية، ولا سيما هو لم يكن مطلعا ببعض هذه الخصوصيات عليكم السلام، وأن للغاية مفهوما أو لا، فصار عنده شك. فإذا عليكم السلام، فإذا الشك متصل بكلا اليقينين. نعم نعم، التقدم والتأخر، الاتصال والانقطاع، إنما هو بلحاظ المتيقن والمشكوك، مو اليقين مو الشك، بلحاظ المتيقن والمشكوك. فإن المتيقن الأول منفصل عن المشكوك، بينما المتيقن الثاني متصل بالمشكوك. شلون؟ فإن الجلوس يوم الخميس متيقن عدم وجوبه، فإن الجلوس يوم الخميس شنو؟ متيقن عدم وجوبه فارزة، والجلوس يوم الجمعة إلى الزوال متيقن وجوبه، والجلوس بعد زوال يوم الجمعة مشكوك. فإذا المتقدم والمتأخر، المنقطع والمنفصل، إنما هو المتيقن والمشكوك. أما نفس وصفي اليقين، وصف اليقين الأول ووصف اليقين الثاني، فكلاهما متصلان بالشك. وعندها فإجراء، أكو فرق بين اليقين والمتيقن، أكو فرق بين الشيء ومتعلقه. اليقين حالة نفسانية من حالات النفسانية، المتيقن عدالة الزيت، وجوب كذا، جلوس كذا، ففرق بين وصف اليقين وبين حال المتيقن، اللي أكو انفصال واتصال المتيقن والمنو والمشكوك. قلنا المتيقن الأول منفصل عن منو؟ عن المشكوك، والمتيقن الثاني متصل بمن؟ بالمشكوك. أما نفس وصفي اليقين فكلاهما متصلان بالشك. وعندها فإجراء حكم كل من اليقينين بالنسبة لحال الشك جار ويجري، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيجريان معا وعلى إثر جريانهما يتعارضان ويتساقطان، وعندها يكون المرجع أصالة البراءة. فما أورد فما أورد من أن نستصحب حكم اليقين المتصل بالشك، أعني حكم اليقين الثاني فإنه الراجح، ولا تصل النوبة إلى حكم اليقين المنقطع عن الشك، أعني حكم اليقين الأول، فما أورد لا يمكن المساعدة عليه باعتبار أن كلا اليقينين، كلا وصفي اليقينين ماذا؟ متصلان بالشك. قال رحمه الله هذا كل عليكم السلام. وإحنا قلنا من أمس وأيضا في ابتداء هذا الدرس أنه العبد مو دائما هو مطلع على الخصوصيات، وأن للغاية مفهوم إذا وصل للزوال فالحكم في الزوال وبعد الزوال الحكم ينتفي، ولا سيما احنا امس قررنا في بلي محمد ايضا قررنا امس انه هنا الزمان ماخوذ مو على نحو الغائيه وانما على نحو القيديه على نحو الواصف، فمو كل هو مطلع. هسه هذا الذي لا يشك، هذا خاص عن محل كلامنا، فكلامنا هذا الذي يشك فصار عنده حال يقين أول ويقين ثاني وبعدين شك، انقطع هذا البحث، انفتح يأتي باب هذا البحث. أما هذا اللي ما يشك، ما يشك عم الله ما يشك. قال رحمه الله فإن قلت، الآن الفاضل النراقي يورد على نفسه إيرادا بعد أن قال بأنه شنو يجري استصحابان ويتعارضان، قال فإن قلت يحكم ببقاء حكمي، نقرأنا نسخة اللي هو نفس المصدر أي في مناهج الأحكام، لفظ حكم موجود قبل اليقين، يحكم ببقاء حكم اليقين أي يقين المتصل بالشك، ألا وهو اليقين بالأمر الوجودي، اليقين بالجلوس يعني اليقين الثاني اللي هو متصل بالشك. وعندها بعد ما تصل النوبة المن المرد يقول ما تصل النوبة إلى حكم اليقين الأول اللي هو منقطع لمن؟ عن من؟ عن الشك، كي يتعارضان ويتساقطان. الفاضل النراقي يجيب على هذا الإيراد الذي أورده على نفسه، قال قلنا إن الشك في تكليف، يقول الشك متصل بكلا اليقينين، الشك مسبوق بيقينين ومتصل بهما. قال إن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل، متى حاصل؟ في ذلك الزمان، يا زمان، ذاك الزمان الذي صدر فيه أمر المولى بالجلوس يوم الجمعة إلى الزوال، في مثالنا يوم الخميس، فيوم الخميس الزمان اللي صدر فيه أمر المولى بمن بالجلوس غدا يوم الجمعة من أول الصبح إلى الزوال، هذا يوم الخميس. قلنا واحد هو زمان اليقين بعدم وجوب الجلوس يوم الخميس، بعد هو زمان اليقين بوجوب الجلوس من صبح الجمعة إلى الزوال، وبعد أيضا هو زمان الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال، بعد زوال الجمعة. قال إن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل يوم الخميس، يعني قبل مجيء يوم الجمعة، شو وقت؟ وقت ملاحظة أمر صدور أمر الشارعي، فشك في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر، شك في ماذا؟ في أن الجلوس غدا هل هو المكلف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتصل بالشك قال هو عدم التكليف. الفاضل النراقي احنا حللنا الجواب بنحو تفصيلي. الفاضل في كلامه يأكد على ماذا؟ يأكد على اليقين اللي هو عدم التكليف. اليقين بمن؟ بالعدم الأزلي، يعني اليقين الأول. اليقين بالأمر العدمي، ما هو اليقين الأول؟ اليقين بعدم وجوب الجلوس من الأزل. يأكد على هذا اليقين، يقول هذا متصل بالشك فبطريق أولى. شنو اليقين الثاني؟ ماذا؟ متصل بالشك. ليش ما تعرف في الكلام إلى اليقين الثاني؟ لأن هذا مفروغ عنه عند منه، مسلم عند المورد. المورد أحسن إجا قال اليقين الثاني متصل بالشك، أنا أستصحب حكمه خلص، بعد ما يتصل النوبة علما إلى حكم اليقين الأول. الفاضل النراقي في مقام الجواب يقول لا، اليقين اللي هو متصل بالشك هو عدم التكليف، العدم الأزلي، ففي طريق أولى. اليقين الثاني شنو؟ يكون متصلا بالشك، فيأكد على الفرد الخفي اللي هو مورد الإرادي والنقد. قال واليقين المتصل به أي بالشك هو عدم التكليف. ليش قلنا متصل بالشك؟ باعتبار أن الزمان هو نفس الزمان، يوم الخميس هو زمان اليقين بالعدم، زمان اليقين بالوجود، زمان الشك. فالشك متصل بكل اليقينين، فيستصحب منه العدم، عدم التكليف، فيستصحب هذا العدم ويستمر ذلك المن إلى وقت الزوال. زين، فيحكم بعدم الوجوب بعده، بعد الزوال. إذن ما أفاده المورد لا يمكن المساعدة عليه، وأن الشك مسبوق بيقينين ومتصل بهما معا، فعند ذلك يمكن إجراء استصحابين عند مذاق الفاضل النراقي، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان. هذا كله في المثال الأول. قلنا الفاضل قرر ذلك ضمن مثالين، المثال الأول تقدم، المثال الثاني. ثم أجرى الفاضل النراقي ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل وجوب الصوم. المثال الثاني في كلام الفاضل رحمه الله، لو أمر الشارع المقدس بالصوم يوم الخميس مثلا، فشرع المكلف بالصيام يوم الخميس إلى أن وصل أو بلغ الظهر، وعند بلوغ صيامه الظهر من الخميس عرض عليه مرض كالحمى الشديدة، فشك المكلف في أن وجوب الصوم هل هو باق أم ارتفع. هنا أفاد الفاضل النراقي رحمه الله أيضا بجريان استصحابين. واحد، استصحاب بقاء وجوب الصوم، أعني الاستصحاب الوجودي. اثنين، استصحاب العدم الأزلي أي عدم وجوب الصوم من الأزل، يعني قبل أن يجي الأمر من الشارع أكو كان وجوب صوم يوم الخميس؟ ما كان وجوب صوم ليوم الخميس، هو هذا العدم الأزلي نستصحبه. أفاد الفاضل النراقي أنه أيضا يمكن إجراء استصحابين، استصحاب بقاء وجوب الصوم بعد عروض المرض، أعني الاستصحاب الوجودي. اثنين، استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم وجوب الصوم من الأزل. وحيث لا ترجيح في نظره قدس سره لأحد الاستصحابين على الآخر فيجريان معا، وعلى إثر جريانهما يتعارضان ويتساقطان، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن الوجوب، عن وجوب الصوم. والكلام في هذا الفرع والمثال، الكلام في المثال السابق والفرع السابق فلا حاجة لإعادته. قال رحمه الله: ثم أجرى منه الفاضل النراقي ما ذكره من ما أفاده وما ذكره من تعارض استصحابين، استصحاب الوجود واستصحاب العدم. وين أجراه؟ في هذا المثال الثاني، في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك معه، مع هذا المرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه. قبل أن نقرأ وفي الطهارة نقدم أكفت عبارة نقدمها، فحكم منه، فحكم الفاضل النراقي السطر اللي بعدين، فحكم في الأول، في الأول هنا يعني وجوب الصوم، وجوب الصوم إذا عرض مرض، فحكم في الأول بتعارض، لأن هذا احنا نقرأ العبارة لأن نقررناه، بتعارض استصحاب واحد، استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى، واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم. يعني استصحاب وجودي يتعارض مع الاستصحاب العدمي. قبل أن نقرأ وفي الثاني، وفي الثاني هاي قضية الطهارة، ينبغي التنبيه حتى نختم الصورة الأولى، الصورة الأولى وين في كلام الفاضل النراقي، وينبغي التنبيه على ماذا؟ على نقطة، وهي أن هذين المثالين، المثال الأول مثال الجلوس، والمثال الثاني مثال الصوم وعروض المرض، أن هذين المثالين كليهما من قبيل الشك في المقتضي. هذا الصورة الأولى جعلناها، قلنا ما لو كان المستصحب ماذا؟ من الأمور الشرعية، وبعد وكان الشك في بقائه من قبيل الشك في المقتضي. هذان المثالان كلاهما من قبيل الشك في المقتضي. كيف؟ وذلك لأن شكنا إنما هو في بقاء واستعداد وجوب الجلوس بالنسبة لما بعد الزوال، أو شكنا إنما هو في بقاء واستعداد وجوب الصوم بالنسبة للمرض. ذاك للمثال الأول وهذا للمثال الثاني، شكنا في بقاء واستعداد وجوب الجلوس بالنسبة إلى ما بعد الزوال، أو شكنا في بقاء واستعداد وجوب الصوم بالنسبة لمن؟ للمرض. يعني بعد عروض الحمى يا ترى وجوب الصوم، خطاب الصوم باقي عند استعداد البقاء، عند قابلية البقاء لمن؟ أن يبقى حتى بعد عروض الحمى، يبقى الصوم ماذا؟ واجبا أم لا؟ فإذا الشك في ماذا؟ الشك في المقتضي. فالنتيجة أن الاستصحاب لا يجري في المقيدات بالزمان على رأي الشيخ الماتني، وأما على رأي الفاضل النراقي فيجري، ولكنه مبتلى بالمعارض والتساقط. الصورة الثانية، الصورة الثانية من تبدأ في كلام الفاضل منا مال وفي الطهارة، المثال الطهارة وفي الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرتان. الصورة الثانية اللي في كلام الفاضل النراقي، ما لو كان المستصحب من الأمور الشرعية وكان الشك في بقاء المستصحب مين من قبيل الشك في الرافع، رافع مو في المقتضي، وقد قرر قدس سره ذلك أيضا في قالب مثالين، في قالب مثالين. المثال الأول قبل الشريعة المقدسة، من المتيقن به أن الوضوء لم يكن سببا للطهارة الباطنية قبل التشريع، وهذا هو اليقين بالعدم الأزلي، يعني قبل الشريعة فارزة، وبعد الشريعة وبعد مجيء الشريعة المقدسة وقبل أن يخرج المذي من المكلف، وقبل أن يخرج المذي مثلا من المكلف، من المتيقن به أن السببية هذه قد جعلت وشرعت للوضوء، فصار الوضوء سببا للطهارة الباطنية المعنوية، وهذا هو اليقين بالأمر الوجودي. ذاك يقين بالأمر العدم الأزلي، وهذا اليقين بمن؟ الوضوء سبب للطهارة، يقين بمن؟ بأن الوضوء سبب للطهارة الباطنية، يقين بأن هاي السببية قد جعلت للوضوء، وهذا هو اليقين بمن؟ بالأمر الوجودي. وأما الآن بعد أن خرج المذي من المكلف، يشك المكلف في أن الطهارة هل هي باقية أو مرتفعة، علامة استفهام. أفاد الفاضل النراقي أنه هنا أيضا يجري استصحابان، استصحاب العدم الأزلي أي عدم سببية الوضوء للطهارة، واستصحاب بقاء الطهارة بعد الشك أي بعد خروج المذي والشك في بقائها وارتفاعها. وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر في نظره الشريف قدس سره أي الفاضل، فيجريان ويتعارضان ويتساقطان، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر من الأصول العملية. هذا المثال الأول. المثال الثاني في كلامه من الصورة الثانية، المثال الثاني قبل الشريعة المقدسة، من المتيقن به أن الملاقات للنجاسة لم تكن سببا لتنجس الملاقي، وهذا هو اليقين بالعدم الأزلي، وبعد الشريعة المقدسة من المتيقن به أن الملاقات سبب لتنجس الملاقي، وأن سببية الملاقات قد جعلت وشرعت، وهذا هو اليقين بالأمر الوجودي. ذاك يقين بالعدم الأزلي، هذا يقين بالأمر الوجودي فارزة. وأما الآن فقد غسل الشيء المتنجس، صار ملاقات وصار هذا الشيء متنجس. الآن قد غسل الشيء المتنجس مرة واحدة بالماء القليل بهذه الخصوصية. الآن غسل الشيء المتنجس بالماء القليل مرة واحدة، وبعد هذه الغسلة شككنا في أن التنجس، في أن النجاسة، مو هذا الشيء متنجس كان نجس مو؟ والآن بعد الغسلة الواحدة بالماء القليل شككنا في أن النجاسة باقية أو ارتفعت، علامة استفهام. هنا أيضا الفاضل أفاد بجريان استصحابين، استصحاب عدمي واستصحاب وجودي، أي استصحاب بقاء النجاسة. وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر في نظره فيجريان ويتعارضان فيتساقطان، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر. هذا كله حال المثالين بحسب القاعدة عند منه؟ عند الفاضل. هذا كله جاي يشتغل هو على القاعدة. ولكن في خصوصي، هاي ولكن في خصوصي نصل إلى إن شاء الله. خلنا نقرأ الآن. قال نقرر الصورة الثانية، وفي الطهارة، هاي وفي الطهارة عطف عليه من ثم أجرى، ثم أجرى الفاضل. الآن بالتقرير هكذا نقرر، نقول ثم أجرى الفاضل ما ذكره في الصورة الثانية. وين؟ في الطهارة. المثال الأول إذا حصل الشك فيها لأجل المذي فارزة. المثال الثاني، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة. فحكم في الثاني، العبارة شو راح تنقلب بعد مو؟ وفي الثاني يعني وحكم في الثاني اللي هو الطهارة بتعارض اللي قررناه، بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، تعارض يصير تساقط. وفي الثالث، وين الثالث؟ طهارة المتنجس. وفي الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل وليس الغسل، قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقات البول سببا للنجاسة، استصحاب العدم، واستصحاب عدم كون ملاقات البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصورة. هذا كله حال المثالين بحسب القاعدة في كلمات الفاضل النراقي، إلا أنه يرجع. نسخة إلا أنه يرجع. قلنا هذا كله في المثال الأول، في المثال الثاني، هذا كله حال المثالين بحسب القاعدة. ولكن شو يقول الفاضل النراقي؟ ولكن في خصوص هذين المثالين، مثال الطهارة، الشك في الطهارة بعد خروج المذي، ومثال الشك في بقاء النجاسة بعد ماذا؟ بعد الغسل مرة واحدة. ولكن في خصوص هذين المثالين هناك أصل ثالث واستصحاب ثالث له حكومة. على من؟ على الاستصحاب العدم الأزلي. ويمنع من جريانه. لحد الآن صار في كلام الفاضل استصحاب عدمي واستصحاب وجودي ويتعارضان. الآن يقول لا، أكو استصحاب ثالث حاكم عليه، من على الاستصحاب العدمي، الاستصحاب الأول يمنع من جريانه، ألا وهو شنو هو ذاك الاستصحاب الثالث؟ ألا وهو عبارة عن استصحاب عدم رافعية الموجود، عدم رافعية الموجود. بيان ذلك أن شكنا بالمثالين رح نشتغل، أن شكنا في بقاء وارتفاع، أن شكنا في بقاء وارتفاع سببية الوضوء للطهارة بعد خروج المدي. هذا المثال الأول. وهكذا شكنا في بقاء وارتفاع سببية الملاقات للتنجس بعد الغسل مرة بالماء القليل. هذا وين؟ في المثال الثاني. شكنا هناك وهنانا في بقاء وارتفاع سببية الوضوء للطهارة بعد خروج المضي، سببية الملاقات للتنجس بعد الغسل مرة. شبيه هذا شكنا مسبب ناشئ، أكو سبب، أكو منشأ، مسبب يعني من جاي، أنا ليش جاي أشك في سببية الوضوء للطهارة الباطنية بعد خروج المدي؟ ليش أشك في سببية الملاقات للتنجس بعد الغسل مرة؟ أدي سبب، أكو منشأ لشكي، مسبب عن منه؟ عن الشك في أن هذا الأمر الموجود بين قوسين، المذي فارزة الغسل مرة، المذي مثال أول الغسل مرة، المثال الثاني مسبب عن الشك في أن هذا الأمر الموجود هل هو رافع أو لا، هل له رافعية أو ليست له رافعية، علامة استفهام. فإن كان رافعا إذن ارتفعت السببية. إذا هذا الأمر الموجود إذا كان رافع إذن ارتفعت السببية، فتتبدل الطهارة إلى الحدث في المثال الأول، وتتبدل النجاسة إلى الطهارة في المثال الثاني فارزة. وإن لم يكن رافعا فإذن تبقى السببية على حالها، وأصالة عدم رافعية الموجود مفادها شنو؟ على الاستصحاب الثالث. شو يقول؟ أصالة عدم رافعية الموجود شنو معناها مفادها؟ وأصالة عدم رافعية الموجود مفادها أنه قبل الشريعة لم يكن المذي رافعا للطهارة، لم يكن الغسل مرة رافعا للنجاسة فارزة. وبعد الشريعة نشك في أن هذا الأمر الموجود هل جعلت، هل شرعت له الرافعية أم لم تشرع؟ هذا الأمر الموجود المذي، هذا الأمر الموجود الغسل مرة، شرعت إلها الرافعية بعد الشريعة أم لم تشرع الرافعية؟ علامة استفهام. استصحاب عدم رافعية الموجود يجري. وعندها إذا استصحبنا السببي، الأصل السببي إذا تقدم أكو بعد مجال الأصل المسببي فارزة. وعندها فلا تصل النوبة المن إلى استصحاب عدم السببية، أي استصحاب العدم الأزلي. ليش؟ لأنه أصل مسبب وبعد جريان الأصل السببي اللي هو منه أصالة عدم رافعية الموجود. بعد ينكشف الحال عندك إذا هذا الأمر الموجود مو رافع. إذا مو رافع السببية باقية لو ما باقية؟ باقية. الوضوء سببية باقية للطهارة، والغسل مرة شنو سببيته شنو باقي. فإذا احنا استصحبنا عدم رافعية الموجود، عند ذلك بعد ما تصل النوبة إلى الأصل المسببي. وبالنتيجة شو يقول الفاضل؟ الاستصحاب العدمي انمحى لو ما انمحى؟ انمحى. وبالنتيجة فالاستصحاب الوجودي يجري في الميدان بلا معارض. كيف الاستصحاب الوجودي بعد؟ يعني بعد ما عنده معارض، المعارض ماله شنو كان؟ استصحاب العدم الأزلي، وذاك فلش منه الأصل الثالث. وبالنتيجة فالاستصحاب الوجودي يجري في الميدان بلا معارض. فإذا خصوصية هذين المثالين هي التي جعلت ماذا؟ هي التي جعلت أن الاستصحاب الوجودي يجري فقط فيهما دون الاستصحاب العدمي. وإلا أكو عبارة أخي للفاضل، وإلا هذا آخر تقرير إله، وإلا لو كان حال هذين المثالين منه طهارة والملاقات، وإلا لو كان حال هذين المثالين حال المثالين السابقين الجلوس والصوم. يعني شنو؟ لو كان حال هذين المثالين حال المثالين السابقين بأن كان الشك في المقتضي مو في الرافع، مو هنا صار الشك في الرافع، يعني في رافعية الموجود مو صار هالشيء، في رافعية المذي، في رافعية الغسل مرة واحدة. وإلا لو كان حال هذين المثالين، يعني نغض النظر عن خصوصيتهم، وإلا لو كان حال هذين المثالين حال المثالين السابقين عن الجلوس والصوم بأن كان الشك في المقتضي، لكان الاستصحاب الوجودي معارضا بالاستصحاب العدمي، وبالتالي يتساقطان ولا يجري الاستصحاب الوجودي. هذا ما أفاده الشيخ الفاضل في الصورة الثانية. قال رحمه الله: إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر، استصحاب ثالث. يقول هذا الاستصحاب الثالث شبيه، يقول هذا حاكم على استصحاب العدم الأزلي. من هو؟ قال: وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعان. قال هذا، قال اللي قررنا أخيرا، قلنا وإلا ذاك عبارته مقتضبة اللي فصلناه إن شاء الله بهذا التفصيل. قال: ولو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع. بعبارة أخرى، لو لم تكن الطهارة من قبيل الشك في الرافع بل كان من قبيل الشك في المقتضي، يقول لا، لم نقل فيه باستصحاب الوجود أبد، وإنما استصحاب الوجود راح يتعارض مياما ويستصحاب العدم. الآن قلنا فقط استصحاب الوجود يجري لأجل شنو؟ لأجل خصوصية في هذين المثالين. ثم قال الفاضل: نراقي هذا كله في الأمور الشرعية، وأما الأمور الخارجية الصورة الثالثة. من هنا نخلي شنو؟ الصورة الثالثة من الصور الثلاث في كلمات الفاضل النراقي. وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.